المرتب نزل، الضرايب اتخصمت، لا انا راجع كشف الحساب بقى، عاوز ادفع بوليصة التأمين. اوف، قسط الكارد بكرة. البورصة ولا دفتر التوفير؟ هو ايه العملات الرقمية دي؟ حاجات تهمنا كلنا، وازاي الجنيه يبقى مليون، هنتكلم فيها سوا. انا احمد علاء في المليونير على تسعينات اف ام.
المليونير مع احمد علاء كل يوم سبت وثلاث وخميس الساعة 1:15 بعد نص الليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير، اهلا بكم سمعينا الاعزاء في حلقة جديدة من المليونير. انا احمد علاء على تسعينات اف ام. في المليونير زي ما تعودنا بنتكلم على الفلوس باشكال مختلفة، ازاي نجيبها وازاي نصرفها وازاي نستثمرها وازاي نكترها. كويس، النهاردة في الحلقة هنتكلم على مصطلح كده بنسمعه كتير وممكن تكون في ناس يعني مش فاهمة معناه ايه، الملاذات الآمنة. الملاذات الآمنة يعني الخطة البديلة في حالة الأزمات علشان نخلي فلوسنا تحافظ على قيمتها. في كذا طريقة علشان تعمل كده، كل واحد بيشجع طريقة معينة، وفي مدارس كتير مختلفة بتتكلم ان ده احسن وده لا، ده مش احسن، ده فيه مخاطرة، لا في حاجة تانية احسن منه. فاحنا النهاردة في الحلقة هنتعرف عليهم كلهم ونشوف مين فيهم احسن من التاني فعلا. هنستقبل مكالماتكم على 0-1-427-894، وطبعا ده واحنا بنسمع مزيكا كويسه. نطلع نسمع اول مزيكا معانا ونبتدي الحلقه.
One love for the times we cried. One love, gotta stay alive.
رجعنا مرة تانية في المليونير. النهاردة الحلقة بتتكلم على الملاذات الآمنة اللي ما سمعش من الأول. زمان كده كنا وإحنا قاعدين في وسط البيت كده، كل واحد كان جده أو جدته يقول له أنت تعرف أنا شاري الشقة دي بكام؟ أو مثلا والدك يقول لك ده إحنا على أيامنا كان كيلو اللحمة بكذا، ولا بنشتري الذهب مش عارف بكام. وبنسمع عن عملات كده غريبة، فئات من العملة كده غريبة، الساغ والتعريف سحتوت ومليم وحاجات كده ايه ما شفناهاش. الحاجات دي كان ليها فاليو زمان، دلوقتي ما فيش خالص. دلوقتي انت المية جنيه بتتبخر. حاجة زي كده معناها ان قيمة العملة بتقل، ولازم الإنسان يبقى عنده تصرف علشان يواجه بيه التضخم والنقص في قيمة العملة أو انخفاض قيمة العملة. أول ملاذ من الملاذات الآمنة، وده من قديم الأزل يعني، هي المعادن النفيسة زي الذهب والفضة والبلاتينيوم، بس أكثرهم شهرة وأكتر واحد عليه طلب هو الذهب. الذهب علشان تشتريه لازم تبقى عارف أنت بتشتريه ليه. برضو فكرة أن أنت تشتري ذهب النهاردة عشان تبيعه كمان شوية بسعر أغلى، دي فكرة مغلوطة تماما. الناس بتشتري الذهب علشان تورثه، لأن هو فعلا ادخار طويل الأجل تماما. فأنت بتشتري الذهب علشان أولادك لما يعني بعد عمر طويل يستفيدوا بقيمته، أو لو أنت من النوع اللي بيصرف فلوس وما بتعرفش تحوش، فكل ما يبقى معاك فلوس عايز تحوشها بتروح شاري بيها ذهب، أو لو أنت معاك فلوس زيادة وعايز تستثمرها، فنوع من أنواع الاستثمار طويل الأجل إنك أنت تخلي جزء من استثماراتك دي في معدن من المعادن النفيسة اللي منها الذهب والفضة. كويس؟ لكن لو أنت بتفكر إن أنت هتشتري الذهب علشان كمان شهر ولا شهرين تيجي تبيعه وبالتالي تبقى حققت مكسب، لا ده مش هيحصل. لأن لو أنت بتشتريه بالفلوس اللي أنت بتعيش منها، فأنت غصبا عنك هتضطر تبيعه أيا كان سعر البيع وقت ما أنت بتبيعه كام. وارد إن هو يكون مش زي ما أنت اشتريت بيه، ممكن يكون أقل. لأن دايما النصيحة اللي بتتقال في شراء المعادن النفيسة، أنت ما تشتريش وهو فيه خبر كل يوم عن المعدن ده. يعني لما تلاقي كل يوم أخبار عن أسعار الذهب إيه، معناها إن فيه طلب كتير عليه، فتبعد عن الفترة دي خالص. والفترة دي ممكن تطول، لأن هو من الحاجات البطيئة. يعني ممكن اللي اشترى ذهب من سنة فاتت كان تقريبا سعر الأونس اللي هي بالعربي الأوكية كان سعرها حوالي 1900 دولار، هي في فبراير اللي فاتت كانت ب 1865. يعني اللي قعدت معاه سنة واضطر يبيعها في فبراير اللي فات هو بايعها خسران. وانت بتشتري برضو في شوية معايير كده لازم تتاخد في الحسبان علشان يكون الاستثمار في الحاجة دي مظبوط. كل ما كان الوزن بتاع العملة اللي انت بتشتريها اقل، كل ما كانت تكلفتها عليك اغلى. من ضمن المصطلحات اللي موجودة في سوق المعادن النفيسة حاجة اسمها البريميوم. البريميوم ده هو تكلفة إنتاج الذهب والعمولة اللي بتتحمل عليه. يعني مثلا لو انت هتشتري جنيه ذهب ممكن يقولك ان الجنيه ده البريميوم بتاعه 3%، كويس، وتاخد في اعتبارك كمان ان البريميوم ده بيتخصم لما تيجي تبيعه برضو. يعني لو انا مشتري جنيه ذهب المفروض سعره كذا، انا هشتريه بالسعر ده زائد 3% اللي هو البريميوم. لما انا اجي ابيعه وقت بقى ما بيعه هيكون السعر فوق هيكون تحت هيكون هو هبيعه منقوص منه برضو بريميوم، كويس. في جنيه ذهب وفي ربع جنيه ذهب وفي نص جنيه ذهب وفي بقى السبائك بأوزان مختلفة. حكومات كتير وحوالين العالم بتنتج الذهب، وكل عملة ذهبية برضو ليها سعر مختلف. اختلافات بسيطة بس بتفرق طبعا مع الناس اللي يعني الاستثمار بتاعها أساسه إن هما بيستثمروا في المعادن دي سواء ذهب أو فضة. طبعا الفضة يعني الاستثمار فيها يعني يعتبر أبطأ بكتير، ويعني السوق بتاعها مش كبير زي الذهب. الولايات المتحدة فيها أشهر حاجتين، يعني الجنيه اللي هو الإيجل، الأمريكان إيجل والأمريكان بوفالو، وفي بقى في أستراليا الكنغرو، في تشاينا في حاجة اسمها الباندا والميبل ليف بتاعت كندا. المهم ان كل عملة من العملات دي سعرها بيتحدد على حسب برضو انت عايش فين وشاريها منين وبتبيعها فين. يعني مثلا انت لو انت عايش في امريكا ومعاك الكوين بتاع بريطانيا، كويس، هو اسمه كده بريطانيا بالانجليش حتى، لما تيجي تبيعه في امريكا مش هتكسب فيه زي ما انت تبيع الامريكان بافلو بتاع البلد او الستيت اللي انت عايش فيها. في كذا طريقة برضو عشان نشتري الذهب. يعني استثمار الذهب مش معناها ان انا شرط ان انا اروح اشتري جنيه ذهب وخلاص كده انا استثمرت في الذهب هي دي الطريقة الوحيدة اللي قدامي، لا، في كذا طريقة. لان انت برضو لما بتروح تشتري كوينز او سبائك ذهب انت عندك معضلة، انا هحطهم فين؟ يعني هحطهم في البيت؟ طب ما هو برضو دي مخاطرة، يعني خاصة لو كانوا بمبلغ كبير. لو انا شاري مثلا بمئة الف جنيه 200,000 جنيه، يعني كأنك حاطت 100,000 جنيه او 200,000 جنيه كاش في البيت، دي ريسك كبير قوي يعني. وطبعا القاعدة الأولى في الريسك اللي زي ده انك انت ما يبقاش اي حد عارف ان انت مشتري ذهب وشايله في البيت، لان انت كده بتجيب لنفسك خطر بقى. غير المخاطرة، لا، انت بتجيب خطر لنفسك. تعرف حد مثلا من اهل البيت، مثلا زوجتك او ابنك او هويفر، يعني علشان لا قدر الله برضو يبقوا عارفين ان في كذا. بس هي فعلا مخاطرة كبيرة ان انا هشيل الذهب في البيت. وبشتين انا ممكن اشيله في البنك، بس برضو ما هو البنك مش فاتح طول الوقت، مش فاتح طول اليوم، مش فاتح طول الاسبوع. في اوقات معينة ممكن البنوك ساعات بتقفل، في اوقات ازمات معينة زي مثلا لما شفنا في لبنان البنوك بتقفل بالاسابيع، فانا كده ما عنديش اكسس لفلوسي اللي انا حولتها لذهب او حولت جزء منها لذهب. فدي الطريقة الأولانية انك انت تشتري ذهب، هتشتري فيزيكال بس تتحمل المخاطر بتاعتها وتبقى حاطط في اعتبارك ان انت هتحط الذهب الفيزيكال ده فين. في طريقة تانية ان انت بتشتريه اونلاين وبيبقى متخزن في خزائن في مناطق مختلفة. يعني مثلا انا مثلا عايش في مصر ممكن اشتري ذهب ويتخزن في خزينة في السعودية او خزينة في تركيا او ايا كان البلد ايه. ولو انا هشتري مجموعة كبيرة يبقى ممكن اوزعهم، يعني مش كلهم في دولة واحدة. من ضمن الطرق للاستثمار في الذهب، وهي يعني طريقة تعتبر اعلاهم في الربح والعائد اللي ممكن يجي، بس برضو طبعا فيها مخاطر برضو، لان كل ما العائد زاد كل ما كانت المخاطرة كبيرة، انك انت تستثمر في المناجم، أسهم المناجم والشركات اللي بتنقب عن الذهب. يعني لو شركة بتنقب عن الذهب أو الشركة بتنتج الذهب أو منجم والأسهم بتاعته متداولة في أي بورصة من البورصات، فأنت ممكن تشتري ستوك فيها. لو اشتريت سهم طبعا تبقى عامل دراسة برضو، يعني مش مجرد بس انك انت سمعت ان في منجم ذهب في الدولة الفلانية ومتسجل في البورصة يبقى هروح اشتري، لا لازم تشوف الهيستوري بتاع المنجم ده ايه، او الشركة اللي بتنقب عن الذهب او بتنتجه ايه، هل فعلا عندها ميزانيات سابقة قبل كده بتقول ان هي بتحقق ارباح كويسة، هل الاستكشافات اللي عملتها في مجال التنقيب عن الذهب كلها كانت ناجحة، هل هي بتنقب عن الذهب في دول ما فيهاش مخاطر او حروب اهلية او اي ازمات تخلي ان البروجكت بتاعها ده يقف لاي سبب من الاسباب وبالتالي هي تخسر وانا اخسر معاها. فالاستثمار في أسهم الشركات والمناجم اللي بتنقب على الذهب والشركات اللي بتنتج الذهب طبعا ده يعني استثمار هايل، بس برضو مخاطرة كبيرة جدا. المعادن النفيسة كويسة للاحتفاظ بقيمة الفلوس بس على المدى طويل الأجل، القيمة بتاعة العملة ممكن أصلا ما تزيدش لأن الزيادة بتاعتها بتبقى بطيئة جدا، وفي أوقات ممكن تنزل كمان. في حاجة اسمها السبوت برايس، السبوت برايس اللي هو السعر بتاع حالا دلوقتي، فلو أنا مضطر أبيع دلوقتي هبيع بالسبوت برايس أيا كان عالي زي ما أنا اشتريته خسران، هو ده السعر اللي أنا هنفذ بيه. مصر حاليا بتحتل المركز الخامس عالميا في احتياطي الذهب والمركز الثلاثة وثلاثين، خامس عربيا والثلاثة وثلاثين عالميا. ده معناه ان البوزيشن بتاعنا زاد عن قبل كده، حاليا هم حوالي 126 طن، يفرقنا عن السعودية اللي هي اللي بتحتل المركز الاول حوالي اقل من 200 طن. يعني السعودية عندها مرتين ونص تقريبا من احتياطي الذهب بتاع مصر. ان شاء الله يعني نشوف المركز ده متقدم قريب. نطلع نسمع مزيكا ونرجع نكمل كلامنا.
Mon chéri je t'aime. انت واي حد غيرك انت نو، غيرك انت نو.
الحب ماله ماله ما هو حلو اهو، الحب ماله ماله ما هو حلو اهو.
ورجعنا لكم في المليونير. بنتكلم النهاردة عن ملاذات الأمانة وإزاي الواحد يحافظ على قيمة فلوسه ويدخرها، ادخار بقى شوية طويل الأجل يعني، علشان برضو الناس اللي دايما بتفكر إن الذهب ده حاجة استثمار سريع، لا هو مش استثمار سريع أبدا يعني، ده كده حاجة كده زي الكراسينة كده، جزيرة الكنز كده، انت محوش حاجة كده ودفنها علشان كمان ان شاء الله يعني 10 سنين كده ولا حاجة تلاقيها موجودة. من ضمن الملاذات الأمنة برضو واللي الناس بتفكر فيها العقارات. دايما احنا طول عمرنا في مصر بالذات يعني بيقولك ايه، الأرض والعقار ده أحسن مكان تحتفظ فيه بفلوسك وبثروتك. بحسبة بسيطة كده يعني الموضوع مرتبط بالوقت، دايما الوقت هو العنصر الأهم. والعقار في المطلق كده ما ينفعش نقول ان هو ده أحسن استثمار أو ان هو استثمار آمن أو ملاذ آمن للفلوس. ليه؟ لأن أنا مشتري العقار ده إمتى ومشتريه بكام وحامل بيه إيه. يعني أنا مثلا مشتري عقار والعقارات عالية سعرها عالي، فنفترض مثلا انك مشتري شقة مثلا ب2 مليون جنيه، الشقة دي يوم ما تفكر تأجرها ولا حاجة كانوا من انواع الاستثمار هتأجرها ب5-6 آلاف جنيه. ودايما الناس تقولك كده اشتري عقار بدل ما قيمة الفلوس في البنك بتقل، لا هو كده قيمة الفلوس في البنك مش هتقل طبعا. انت بتسمع دلوقتي في البنوك ريتس اكتر من 20%، معدل عائد وفايدة اكتر من 20%. طيب انا الاتنين مليون جنيه دول بال20% ولا حتى ب15% هيجيبوا لي 3 اضعاف الايجار اللي انا هأجر بيه اللي هو 5-6 آلاف جنيه. فطبعا مش منطقي ابدا ان انا اكون بشتري عقار علشان استثمر. اشتري عقار عشان اسكن فيه ماشي اوكي، لكن عشان استثمره وانا مشتريه اصلا غالي، لا انسى بقى، مفيش حاجه اسمها. حتى لو انت مش 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 هتشتري حاجه سكنيه، فرضا ان انت هتشتري محل علشان تأجره برضو، ما دايما بيبقى أسرع حاجة في الاستثمار تأجير، لأنك انت برضو مش هتعرف تليكويديت وتسيل قيمة العقار بسهولة. يعني انت لو اشتريت شقة ب2 مليون جنيه بالتقسيط على 3-4 سنين هتلاقي فجأة كده مشتري جاي يشتري منك الشقة دي ب3 مليون جنيه بعد 3-4 سنين، no way. هيقولك لا انا هروح اشتري حاجة تانية ب3.5 ولا ب4 بالتقسيط مع اي ديفلوبر او مطور عقاري. فاللي دايما كسبان في العقار الفيرست هاند اللي هو المطور العقاري اللي هو بقى لحضرتك الشقة، لكن انت بقى تيجي تبيعها تاني هتلاقي الماركت اصلا مليان كمية عقارات معروضة للبيع بنفس السعر اللي الناس اشتريتها بيه من 3-4-5-6 سنين او بقال كمان لو هو مزنوق. وزي ما بقول لكم برضو حتى في الكوميرشال او ان انا هشتري محل، اوكي هو انا هشتري محل وهأجره ده بيزنس هايل جدا، بس انت ضامن الظروف؟ احنا شفنا ايام كورونا المحلات كلها كانت قافلة اصلا، واللي كان فاتح ما كانش شغال زي الاول. طب ماشي انا اشتريت محل سعر المتر 80-90 ألف جنيه بيتأجر برقم كويس، اوكي انا ضامن ان هو هيفضل متأجر. دايما كده القاعدة في الاستثمار، ما تفترضش ان اللي حصل قبل كده هيحصل معاك. في 2 سيناريو لكل حاجة، سيناريو الجيد والسيناريو السيء. ولما تيجي ناحية الاستثمار يعني مش هينفع تفترض حسن النية، انت ما تفترضش حسن النية في البني آدم، هتفترضها في الفلوس وفي الاستثمار وفي المخاطرة. فصعب جدا انك انت تاخد قرار استثماري في حاجة مش مضمونة. العالم دلوقتي ظروفه بتتغير بين يوم وليلة. أكبر اقتصاد في العالم اللي هو أمريكا، الاقتصاد رقم 1، عشان برضو في ناس بتفترض إن الدولار من الملاذات الآمنة للحفاظ على قيمة الفلوس. طيب مركز الأبحاث الاقتصادية الأمريكية أول امبارح مطلع تقرير بيقول إن إحنا دلوقتي في عصر الدي دولاريزيشن. يعني ايه دي دولاريزيشن؟ كلمة مكعبلة شوية، بس هي معناها ان الناس بتنفض للدولار خلاص. الاقتصادات بتاع الدول كتير خلاص، احنا دلوقتي الدولار مش عايزينه، احنا هنتعامل باي حاجة تانية. الصين والبرازيل اللي هما حجم التجارة ما بينهم 150 مليار دولار قرروا ان هما يتعاملوا بعملاتهم المحلية. يعني 150 مليار دولار كده خرجوا من الإكويشن، من معادلة التجارة، خرجوا في دولتين بس. قبلهم برضو روسيا والهند برضو التعامل بالعملات المحلية. ولو في دولتين ما بيتعاملوش مع بعض بالعملات المحلية، ده ما يمنعش ان هم يتعاملوا مع بعض بعملة غير الدولار. يعني مثلا لو فرضنا ان البرازيل والصين بيتعاملوا مع بعض باليوان والبيسوس، ما عرفش بتاع البرازيل اسمه ايه، مهم، وروسيا والصين بيتعاملوا مع بعض برضو بعملاتهم المحلية، فما فيش ما يمنع ان روسيا والبرازيل يتعاملوا مع بعض باليوان اللي هو عملة الصين طالما الاتنين بيستخدموه. فبمرور الوقت هنشوف حاجات غريبة. فانت ما تحطش مستقبلك ويعني راس مالك في حاجة انت مش ضامن ايه اللي هيحصل فيها. السعودية برضو لسه مطلعة قرار ان هي ممكن تتعامل في البترول بأي عملة تانية غير الدولار. الوقت اللي حضرتك بتضيعه في ان انت تشوف وتقلق على بكرة، المفروض نقضيه ان احنا ازاي نزود دخلنا. انا عايش في بلد بقبض بالجنيه وبصرف بالجنيه، طب انا اشوف طريقة ازود دخلي اللي بالجنيه ده وحافظ عليه واقلل مصاريفي، وحتى لو هستثمر استثمر بس بطريقة يعني فيها حكمة شوية، ما ارميش الفلوس وخلاص طمعا في حاجة وارد جدا ترجعني لورا مش تطلعني لقدام. أتمنى أن المعلومات النهاردة تكون مفيدة لينا كلنا، وبسطت أن أنا كنت معاكم، والشكر موصول لمينا في الهندسة الإذاعية اللي أنا مسهره كل يوم. بس عامة هننزل نتصحر سوا دلوقتي، نتقابل المرة الجاية في المليونير. صباح على خير.